بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إليكم عناوين النشرة. لوزان، استمرار للمباحثات وظريف يدعو لاستغلال الفرصة. مجازر جديدة بحق المدنيين.
طيلان تفاجأنا بتحريق الطيران السعودي على مصنع عماني.
والتظاهرات تعم المدن اليمنية. السيد عمار الحكيم، الحرب على اليمن مغامرة
وستكلف من غامر بها الكثير.
الحشد الشعبي، تحرير تكريت نقطة البداية لتحرير باقي المناطق. الحكومة تلتئم وبري يصر على التشريع. أهلا بكم. دعا وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد جواد ظريف الدول الغربية إلى اقتناص الفرصة التي قد لا تتكرر لإبرام اتفاق بشأن البرنامج النووي. وعقب اجتماعه بنظيره الأمريكي جون كيري في لوزان، أعلن ظريف أن البحث وصل إلى الجزئيات ويتناول الآراء القانونية والسياسية، مما يجعل المحادثات صعبة ومعقدة أكثر. وأمل ظريف تحقيق تقدم، ولكنه أكد أن بلاده لن تقبل بالإذعان للقوة والمطالب المبالغ فيها. بدورها قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف: إننا نواصل إحراز تقدم، ولذا فإن كيري سيتابع لقاءاته حتى صباح الخميس على أقل تقدير. وكان دبلوماسيون توقعوا تمديد المفاوضات يومين إضافيين، وأشاروا إلى أن البحث يتركز على مسألتي رفع العقوبات وتطوير أجهزة الطرد المركزي. ومعي من لوزان الصحفي مختار حداد. مختار، المفاوضات مستمرة ووزير الخارجية الإيراني يدعو لاقتناص الفرصة، إلى أين وصلت الأمور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الآن هناك يعقد اجتماع بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الأمريكي، وهو وصف يعني باللقاء المهم في هذه الساعات. حقيقة يعني ما زالت الخلافات هي جارية حول موضوع رفع العقوبات، يعني العقوبات في مرحلة واحدة، وهذا الأمر الذي يريده الجانب الإيراني، وكذلك موضوع البحوث والتنمية لبرنامج النووي الإيراني السلمي، وأن موضوع تخصيب اليورانيوم هو جزء من هذا الموضوع الفني. يعني في هذا الموضوع توصلوا إلى بعض الحلول، ولكن ما زالت موجودة بعض الخلافات. ولكن الخلاف الرئيسي الموجود هو موضوع يعني رفع العقوبات، ويعني هناك الجانب الغربي يطرح فترة زمنية لرفع العقوبات خلال عدة مراحل، وهذا الأمر الذي يرفضه الجانب الإيراني.
يعني ما هو المأمول من هذه المباحثات؟ هل سيتم تمديدها إلى حين التوصل إلى حل هذه الجزئيات التي تقف عقبة أمام إعلان ما يسمى بالإعلان الصحفي، خصوصا أن رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالح يتحدث عن تقدم ولكن ببطء؟
نعم، هذا يعني في الحقيقة يعني لم يتم إعلان هزيمة المفاوضات، لأنه حقيقة تم حل العديد من المواضيع خلال هذه المفاوضات. ولكن أعتقد يعني أكثر شيء ستستمر المفاوضات حتى يوم غد، ويعني هذا من ناحية يعني ما نلمسه نحن. ولكن الجانب الإيراني لحد الآن لم يعلن موضوع استمرار المفاوضات، وإنما طرح عن استمرار مفاوضات يوم أو يومين. هذه يعني هي ما زالت هي تكهنات صحفية. نعم. ولكن أعتقد أن يعني في النهاية سيتم إعلان عن بيان مشترك، وفي هذا البيان المشترك سيتم الإعلان عن التوصل على العديد من الحلول حول العديد من المواضيع الخلافية التي كانت موجودة.
شكرا مختار حداد، الصحفي المرافق للوفد الإيراني من لوزان. رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو طالب الدول الغربية بالإصرار من أجل الحصول على اتفاق أفضل حول برنامج إيران النووي. واعتبر نتنياهو أن التنازلات المقدمة إلى إيران في لوزان تضمن اتفاقا سيئا سيعرض إسرائيل والشرق الأوسط إلى الخطر على حد زعمه. ارتفع إلى 37 عدد شهداء المجزرة التي ارتكبها الطيران السعودي باستهدافه مصنعا للألبان في مدينة الحديدة على الساحل اليمني. كما سقط عشرات الضحايا في القصف المتواصل الذي طاول الأماكن السكنية والمنشآت الحيوية في مناطق متفرقة من البلاد.
قامت قوة الأماكن الحيوية والسكنية مجددا في مرمى الطيران العدواني الذي تقوده السعودية على الشعب اليمني، مخيم المزرق في منطقة تهامة الذي شهد مجزرة أوقعت عشرات الشهداء والجرحى، كان مسرحا لاعتداء جديد استهدف المدنيين العزل في غضون 48 ساعة. المناطق الحدودية مع السعودية بدورها شهدت غارات جوية طاولت الأماكن السكنية، واستهدف القصف مديريات جبل مران وحيدان وشدا ورازح الواقعة في صعدة شمال البلاد، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء.
والثاني أصاب ثنتين حريم قطع الرؤوسهن بدون ذنب.
جرائم أمريكا وإسرائيل والسعودية قتلونا ظلم وعدوان وإحنا نائمين في بيوتنا.
ولم يكد اليمنيون يزيلون آثار المجزرة التي ارتكبت في منطقة يريم حتى أعادت طائرات التحالف العربي الأمريكي الكرة بارتكاب مجزرة بحق الأطفال والنساء في مدينة الحديدة.
ليلة تفاجأنا بتحليق الطيران السعودي على مصنع عماني.
بالنسبة للألبان الأضرار يعني المادية المبدئية الآن في المخازن حق المواد الخام والإنتاج الجاهز 10 مليون دولار.
مشهد الأشلاء المتفحمة انسحب على الساحل اليمني باستهداف مصنع للألبان في مدينة الحديدة، وتسبب بتدمير المصنع بشكل جزئي.
كل واحد يقول لي أنقذنا أنقذنا، قلت له يدي مكسورة ما قدرش أنا أبوس أي واحد.
وضمن الاستهداف الممنهج للمنشآت الحيوية قصف الطيران السعودي ميناء ميدي في محافظة حجة، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، كما دمر القصف مخزنا للتموين يحوي موادا غذائية في محافظة صعدة، ليضاف إلى تدمير عدد من قطارات النقل بقصف على منفذ حرض البري.
واليوم الذي توحد فيه اليمنيون ضد العدوان السعودي القاشم الأمريكي.
العدوان السعودي الأمريكي واجهه اليمنيون بتحقيق مزيد من التقدم في حربهم ضد القاعدة والعناصر التكفيرية، وواصلت وحدات من الجيش مدعومة باللجان الشعبية وأبناء القبائل ملاحقة من تبقى من هذه العناصر في مدينة عدن، وجاء ذلك بعدما استعادت هذه القوات عدة مواقع في مديرية عسلان الواقعة في محافظة شبوة.
شهدت العاصمة اليمنية صنعاء مسيرة حاشدة تنديدا بالعدوان السعودي على البلاد.
صمود وشموخ وعنفوان يبديه الشعب اليمني في وجه العدوان السعودي الأمريكي، تظاهرات حاشدة أبرزها هذه الذي خرجت في صنعاء والتي بدت فيها الجموع شديدة الغضب جراء الجرائم الكبيرة التي استهدفت الشعب اليمني.
نكلم الأخوان رجال نجد والحجاز أن ينهوا الأسرة الباج من التعدي على جيرانهم بالشعب اليمني. إحنا أخوان وإحنا شعب واحد، ونبلغ مصر الشقيق والسودان الشقيق والأردن الشقيق الذي عملنا فيهم أنهم من الرجال الأوفياء والمخلصين، لا يدعوا على أخوانهم والشعب اليمني، يتعدوا على إسرائيل، إن إسرائيل أقرب من الشعب اليمني.
ونقول لأبناء الشعب السعودي، أبناء الشعب السعودي وليس السلطة، الأحرار أن يقوموا ضد الطغاة الذين يحتموا أكثر من دولة عربية.
الجماهير الحاشدة رفعت الأسلحة ورددت الهتافات المنددة بالعدوان، وبدأ المشاركون على أحر من الجمر للرد على المعتدين.
ما دام أنتم بتضربوا بصارخ الكبار فإن الله معنا، سوف أنا نتقدم لهم بالمرصاد اليوم أو غدا أو بعده. إحنا شعب يمني حر.
متى سيبدأ الرد وكيف سيكون؟ سؤال كان على اللجنة الثورية الإجابة عليه.
بالنسبة لخيارات الشعب وخيارات اليمنيين المفتوحة، فهذا الشعب كله منتظر لتوجيهات السيد عبد الملك قائد الثورة، والشعب على استعداد لأن يتوجه كله لتنفيذ كل الخيارات وكل ما يوجه به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. هذا هو شعب اليمن، وهذه هي مسيرة صموده، طوفان حاشد ينتظر شارة البدء للرد على العدوان السعودي الأمريكي. هاشم شرف الدين، قناة المنار، من ساحة باب اليمن، صنعاء.
وانطلقت التظاهرات في مدن يمنية عدة تحت عنوان الصمود بوجه العدوان على اليمن بدعوة من اللجنة الثورية العليا، وغصت شوارع مدن تعز وإب وذمار وحجة والحديدة وعمران ويريم وغيرها بحشود المشاركين الذين رددوا شعارات تدين العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. وأكد المشاركون دعمهم للرد الفوري على العدوان، ودعوا إلى التوحد والاصطفاف مع رجال القوات المسلحة والأمن واللجان الثورية في حربها ضد الجماعات التكفيرية وصد العدوان. وأكدت منظمات حقوقية وإنسانية تابعة للأمم المتحدة أن الواقع الميداني على الأرض اليمنية يكشف عن انتهاك السعودية للقانون الدولي والإنساني، وطالبت بضرورة محاسبة الرياض على استهداف المدنيين.
الأيام الماضية حددنا أهداف الحملة. العمليات الجوية كما تلاحظون تم التركيز الآن، وذكرت لكم أنه بعد انتهاء عملية السيطرة الجوية أصبحت العملية عملية مركزة تستهدف تحرك القادة، نقل الامدادات، العربات وتحركاتها، عمل محدد مركز يستهدف إلى منع الميليشيات الحوثية من التحرك بأي شكل كان.
هذا ما تقوله الرواية الرسمية السعودية عن طبيعة الغارات الجوية المكثفة التي تشن على الأراضي اليمنية، لكن الصور التي بدأت تظهر في الأيام الأخيرة توضح أن المدنيين ليسوا بمنأى عن مرمى الغارات، بل إنهم يدفعون الثمن باهظا من أرواحهم وممتلكاتهم. منظمة الأمم المتحدة للطفولة أطلقت نداء عاجلا لحماية الأطفال اليمنيين، مؤكدة مقتل أكثر من 60 طفلا بعضهم دون العاشرة من العمر، وإصابة أكثر من 30 آخرين منذ بدء العمليات العسكرية ضد اليمن. عمليات عسكرية أعلنت منظمة العفو الدولية أنها استهدفت المنازل السكنية بالقرب من المطار الدولي بالعاصمة صنعاء وبعض المناطق الأخرى، وهو ما أكدت المنظمة الدولية أنه بدأ يثير بواعث القلق بشأن مدى الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني. هواجس اليونيسف تجاه استهداف المدنيين أكدتها منظمة هيومان رايتس ووتش، وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن الغارات الجوية تسببت بمقتل أكثر من 10 مدنيين بينهم أطفال في يومها الأول، إضافة إلى استهداف منشآت مدنية في صنعاء وصعدة والحديدة وتعز وعدن. وأكد جو ستروك أن مشاهدات مندوبي المنظمة أقلقتها، فطالبت السعودية بعدم استخدام القنابل العنقودية على غرار ما قامت به في العام 2009، وبإدراك أن استخدامها له تأثير مدمر على المدنيين. التأثير المدمر دفع اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الدعوة للإسراع بإيصال الإمدادات الطبية لعلاج المدنيين في مختلف المناطق. المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق قال إنه يجب أن تكون هناك محاسبة علنية، خاصة على الضربة الجوية التي استهدفت مخيم المزرق للنازحين في محافظة حجة قبل أيام، والذي راح ضحيته أكثر من 45 مدنيا إضافة إلى عشرات الجرحى.
وشهدت العاصمة الإيرانية طهران وقفة تضامنية نفذها طلاب جامعيون يمنيون مقيمون في الجمهورية الإسلامية استنكارا للعدوان الذي تقوده السعودية على بلادهم.
بالنشيد الوطني افتتح الطلاب اليمنيون في إيران وقفتهم الاحتجاجية أمام السفارة السعودية، حملوا أعلام بلادهم ورفعوا الصوت عاليا نصرة لشعبهم ودعما للقوات المسلحة الوطنية التي تدافع عن استقلال اليمن.
جئنا لنرفض هذا العدوان الأمريكي السعودي، ونؤكد على أنه أمريكي بالدرجة الأولى، وأن مملكة آل سعود ليست إلا دمية في يد أمريكا كما القاعدة وداعش.
نقول لآل سعود كيدوا كيدكم واسعوا سعيكم وانصبوا جهدكم فوالله لن تمحوا ذكرنا.
قم بقتلكم الأطفال والنساء في يمن الإيمان والحكمة لن يذنينا، ونقول لكم لا وألف لا، فعصر الظلم قد ولى وانبرى، فنحن أبناء اليمن وما نزال، وسنكون بنات الحضارة وبنات التاريخ.
الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
أصوات المحتجين حملت رسالة بأن العدوان على اليمن يجب أن يتوقف، وهتفت حناجر الطلاب بالولاء لليمن الموحد وحقه في الدفاع عن النفس.
سوف نثار منكم في كل مكان في بقاع الأرض، أنتم يا أمراء آل سعود ويا أمراء الخليج.
نحن نقول لبئس الجار، لليد الآثمة، اليد العميلة لأمريكا وإسرائيل، نقول لها أن تبعد أيديها عن وطننا وعن أرضنا.
نتضامن ونقول لهم من حقكم الرد في أي وقت وبأي وسيلة وبأي طريقة تحبون.
الجامعيون الذين حضروا مع عائلاتهم وأطفالهم طالبوا شعوب الدول التي تشارك حكوماتها بالعدوان إلى وقفة ضمير واستنكار وإعلان رفضهم التدخل العسكري وضرب الشعب اليمني.
وقفة تضامنية لوقف العدوان على شعب يريد أن يحيا بقراره الوطني، وصرخة للعالم بأن أوقفوا سفك دماء اليمنيين. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
أكد مجلس وحدة المسلمين وحزب العدالة المعارض في باكستان معارضتهما العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، اعتبر الطرفان أن العدوان يشكل انتهاكا لحقوق الشعب اليمني وحريته، ويصب في مصلحة المشروع الصهيوني الأمريكي لتفتيت دول المنطقة. ورفض الطرفان مشاركة باكستان في هذه الحرب، وطالبا الحكومة الباكستانية بالعمل على حل هذه الأزمة.
العدوان السعودي على اليمن وسيادته هو عدوان ظالم، ويتوجب على الحكومة الباكستانية أن تعي ذلك وأن لا تكون شريكة في الظلم على الشعب اليمني، وهذا ما يطلبه الشعب الباكستاني بمعظم طبقاته الذي طالما ذاق مرارة التدخل الخارجي.
ما يشهده اليمن من نزاع داخلي هو نزاع سياسي بحت، والنزاع السياسي لا يحل باستخدام القوة، ونحن نطالب الحكومة الباكستانية أن تعمل بمسؤولية تجاه العدوان السعودي على اليمن، وأن تقوم بدور الوسيط لحل الأزمة اليمنية، لا أن تكون طرفا في العدوان على اليمن.
رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم أكد أن الحرب على اليمن مغامرة غير محسوبة، وسيدفع المغامرون ثمنا كبيرا. السيد الحكيم وفي مقابلة تلفزيونية شدد على أن الصراع في اليمن سياسي ويجب أن يعالج بالطريقة السياسية، مستغربا المبررات المعلنة غير الصحيحة لضرب اليمن.
وثم المبررات لا تبدو مبررات صحيحة وكافية، يعني نحن لاحظنا الحديث عن الشرعية والدفاع عن الشرعية. طيب في سوريا من يقف بوجه الشرعية يعبر عنه بالثوار، ومن يقف بوجه ما يسمى الشرعية في اليمن يكون متمرد ويجب قتال. هذه مفارقة غريبة. وثم أي شرعية؟ الرئيس هادي لم ينتخب، وإنما جاء وليد لاتفاق ومبادرة خليجية انتهى أملها، والرجل هو قدم استقالته بشكل معلن وواضح وصريح. فأي شرعية هذه التي يجري الحديث عنها؟ هذا الصراع سياسي بين أطراف، ويجب أن يعالج بطريقة سياسية. لذلك أعتقد أنها مغامرة غير محسوبة، وستكلف من غامر بها الكثير.
أعلن التلفزيون العراقي الرسمي عن فتح الطريق الرئيس بين تكريت وسامراء الذي كان مغلقا بسبب وجود عناصر داعش في حي القادسية. قناة المنار حصلت على مشاهد خاصة للعمليات العسكرية التي خاضتها قوات الجيش والحشد الشعبي وفصائل المقاومة والشرطة مع داعش خلال عملية تحرير مدينة تكريت.
هكذا تحقق إنجاز تحرير تكريت العراقية في محافظة صلاح الدين. العملية العسكرية التي خاضتها قوات الجيش والحشد الشعبي وفصائل المقاومة والشرطة أدت إلى طرد داعش من غالبية المدينة. تضافرت الجهود العراقية فحوصرت المدينة لثلاثة أسابيع تخللها قصف مركز لمواقع التنظيم الذي أخذ بالانهيار، فحصل التقدم وعادت غالبية المدينة إلى حضن الوطن. وتابعت القوات العراقية والحشد الشعبي المهمة بملاحقة فلول داعش وبعض جيوبه، وصدت هجوما لعدد من عناصر التنظيم الفرين من تكريت باتجاه الناحية والعلم وقضت عليهم، وكذلك فتحت الطريق الرئيس بين تكريت وسامورا. وفي ظل التطورات الميدانية أعلن وزير الداخلية العراقي محمد الغبان استعادة السيطرة على معظم تكريت شمال البلاد، فيما تتواصل العمليات في حي القادسية آخر معاقل مسلحي داعش في المدينة. وقال الغبان أن الشرطة الاتحادية شكلت العمود الفقري والقوة الضاربة في المعركة بإسناد من قوات الحشد الشعبي وطيران الجيش العراقي.
واليوم في تكريت كما قلت الشرطة الاتحادية هي العمود الفقري، وحتى الإسناد الناري كان من هذه القوة ومن قواتنا المسلحة من الجيش، وكذلك كان هناك إسناد من القوة الجوية وطيران الجيش. نعم، التحالف الدولي أيضا شارك في تقديم دعم جوي قبل بدء المعركة بتسديد ضربات إلى مقرات العدو وإلى تحصيناته، وتكريت اليوم معظمها محرر، لم يبقى إلا الشيء القليل، وسنزف البشرة خلال إن شاء الله الساعات القادمة بالقضاء على الجيوب التي بقت في هذه المدينة.
وزارة الدفاع العراقية رأت أن ما تحقق من نصر في تكريت يشكل نقطة لانطلاق عملية تحرير نينوى وما تبقى من محافظة الأنبار.
واعتبر قادة في قوات الحشد الشعبي العراقية أن تحرير تكريت من داعش يعد نقطة البداية لتحرير باقي المناطق العراقية.
عادت تكريت إلى أهلها ورفع العلم العراقي فيها. عملية من ثلاثة محاور شنها الجيش والحشد الشعبي وفصائل المقاومة أفضت إلى إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش في محاور رئيسة، لا سيما في وسط المدينة.
استطاعت القوات أن تقسم هذه المدينة إلى ثلاثة أقسام، طبعا أنا أقصد بالقوات جميع قوى المقاومة بلا استثناء حتى لا نبخس الناس أشياءهم، باعتبار أن الفصائل المقاومة التي امتدت بثلاثة محاور مع الأجهزة الأمنية مع الشرطة الاتحادية، الشرطة الاتحادية قدمت الشهداء وقاتلت قتال عنيف وكانت تتقدم هذه الصفوف.
لم نواجه عدوا شرسا كما روج البعض يقول قادة الحشد الشعبي. حسم المعركة تأخر بعض الوقت بسبب أن العدو قام بزرع العبوات الناسفة وتفخيخ البيوت والمدارس، لكن عناصر الجيش والحشد لم تأخذهم في الدواعش لومة لائم.
واقعا بالنسبة لمسك الأرض هو يقع على مسؤولية الشرطة الاتحادية والجيش العراقي، وبالإضافة إلى ذلك البارحة دعونا إلى رجوع أبناء الشرطة المحلية في تكريت بعد تطهيرها من العبوات الناسفة.
في بداية المعركة ارتفعت الأصوات التي اتهمت الحشد الشعبي باستهداف مكون معين، ما تسبب بالتشويش على العملية وتأخيرها لبعض الوقت. قادة الحشد يؤكدون أنهم لم يحملوا النزعة الانتقامية، بل جاءوا من أجل السني المضطهد تحت حكم الدواعش، ودعوا الوقفين السني والشيعي إلى تشكيل لجنة للذهاب إلى تكريت لكشف الحقائق أمام الرأي العام.
لأننا لا نمثل الروح الانتقامية، إنما جئنا نقاتل من أجل السني المضطهد، السني الذي بات يعيش حالة الاضطهاد والتهجير، أرضه محروقة، بيوته مهدمة، ماله مسروق، ويتحكم به الدواعش. إنما ذهبنا من المناطق الجنوبية إلى المناطق الغربية من أجل أن يمتزج الدم الشيعي مع الدم السني.
ويرى قادة الحشد أن تدخل التحالف الدولي المدعوم أمريكيا هدفه اختطاف النصر، مشيرين إلى أنهم يمتلكون معلومات مؤكدة تشير إلى أن الأمريكيين قاموا بإجلاء بعض قيادات داعش، فالمصالح الأمريكية بحسب نظرهم لا تريد أن يكون تنظيم داعش في مرحلة الذوبان. عادل الفياض، قناة المنار، بغداد.
في لبنان الحكومة تناقش موقف رئيسها في القمة العربية وتعين أمينا عاما لمجلس الوزراء.
بسقف محدد لا يضر بالمصلحة الوطنية وحكومتها، ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأولى بعد القمة العربية موقف لبنان فيها من العدوان على اليمن. كلمة سياسية للرئيس تمام سلام سجل بعدها وزير الصناعة حسين الحاج حسن موقف حزب الله. هناك نزاع سياسي داخلي في اليمن، لكن دولا عربية قررت التدخل، فما علاقة باكستان وتركيا؟ سأل وزير الصناعة. الحاج حسن أشار إلى أن 60 طفلا يمنيا استشهدوا بالسلاح العربي الذي استيقظ الآن، وقال لا إجماع في الجامعة العربية حول اليمن، فلا العراق ولا سلطنة عمان وافقاه، وسوريا غير موجودة، وإذا كانت قرارات الجامعة هي دعما للشرعية فلماذا لم تدعم الشرعية في سوريا؟ هذه ازدواجية معايير. وعن الموقف اللبناني لفت الحاج حسن إلى أن ما حصل ليس موقف الحكومة، فهي لم تناقش الأمر لتتخذ موقفا. اعتراضنا هذا ليس انتقاصا من موقع رئاسة الحكومة ولا شخص رئيس الحكومة، لكننا جزء أساسي من هذه الحكومة ونحن غير موافقين على موقفها. عن السفير السعودي قال الحاج حسن لا يحق له أن يتحدث عن النواب، ولا أحد يمنع نائبا من النزول إلى المجلس، بل هو يقرر ما يفعل. وزير العدل أشرف ريفي وصف ما جرى في اليمن بالاستفاقة العربية، منتقدا الدور الإيراني في المنطقة، فرد عليه الحاج حسن موقف إيران داعم لحركات المقاومة ضد العدو الصهيوني، فيما الآخرون يتدخلون لإثارة الفتن بين الشعوب. وبعدما علق أيضا عدد من الوزراء، ختم الرئيس سلام الموضوع بالقول إنه لا يحتاج إذنا من أحد لتسجيل موقف لمصلحة لبنان، لكن في المرة المقبلة سيوسع مروحة التشاور لتكوين موقف إجماعي.
وقد انتهت هذه المناقشة إلى تأكيد الجميع على ثقتهم بدولة الرئيس وحرصهم على استمرار الحكومة في عملها تأمينا للمصلحة الوطنية العليا.
النقاش الصريح والمنفعل أحيانا لم يعق قيام الحكومة، ومن خارج جدول الأعمال بتعيين أمين عام من جديد لمجلس الوزراء اختاره الرئيس سلام خلفا لسهيل البوجي الذي يحال على التقاعد في 26 من الجاري بعد 15 عاما في هذا المنصب.
ثانيا، تعيين السيد فؤاد فليفل أمينا عاما لمجلس الوزراء ومحافظاً لجبل لبنان بالوكالة.
هذا وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البيئة في ملف النفايات الصلبة تمديد فترة تقديم العروض لمنطقتي بيروت وجبل لبنان لغاية 26 من الشهر المقبل.
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري إصراره على دعوته لعقد جلسة تشريعية.
بحزم يمضي رئيس مجلس النواب نبيه بري في الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية لإقرار مشاريع تقع في خانة الضرورة، هو تأكيد أعاده على مسامع النواب خلال استقباله لهم في عين التين.
هذا الأمر طبعا يعني حكى الرئيس عن ما جرى في الاجتماع اللي صار لمكتب هيئة مكتب المجلس بالمرة الماضية، وبالتالي بده ينتظر رد مش أجل يعني أنه الشروع باجتماع آخر لوضع جدول نهائي الأعمال ضمن مبدأ تشريع الضرورة، وبالتالي دعوة لهيئة عاملة مجلس النواب.
وسيكون هناك جلسات تشريعية من ضمن الالتزام بأن يكون التشريع للضرورة والذي لابد منه كي لا يكون هناك أي باب للمزايدات لأحد.
بري كشف أمام نواب الأربعاء النيابي عن تقرير لمجلس البحوث يتحدث عن وجود مياه عذبة في البحر قبالة صور بطول 400 متر وعرض 100 متر.
وهلأ طالب منه أنا نعمل شي 10 برك 20 بركة بعيناتا ببشوات باليمونة بهالمنطقة العالية، نعمل برك مثل ما شرح لنا دولة الرئيس بري، ثروة لا تضاهى، والمياه يعني حتى قبرص بحاجة لمي. نحن بصور عنا كفاية ذاتية، منصور نقدر نعطي غيرنا ومنصور نقدر نكفي كل المناطق. يعني
العدوان على اليمن ناقشه بري مؤكدا أن لا حل عسكريا إلا بالتفاهم على حل سياسي، وأن هناك بلدانا عدة ومنها سلطنة عمان يمكن أن تستضيف المفاوضات من أجل إقرار هذا الحل.
للمؤسف أنه في تدخل يعني باكستاني وتركي بوضعية عربية، من الوضعية العربية هذه باكستان وتركيا شو العلاقة؟ فإذا السياسة اللي موجودة سياسة أمريكية تنفذ عربية.
في عين التين بحث بري والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد غاغ الأوضاع في لبنان والمنطقة، كما ناقش الأوضاع الإقليمية والدولية مع سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور على رأس وفد من أركان السفارة.
وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أكد أن أي موقف رسمي للبنان يجب أن يكون صادرا عن مجلس الوزراء، وإلا فإنه لا يعبر عن موقف الحكومة. ولمناسبة ذكرى أسبوع الشهيد هاشم أحمد أمين في مدينة صور، لفت الوزير فنيش إلى حرص المقاومة على أمن واستقرار لبنان.
ندعو إلى عدم تجاوز المؤسسات. نحن تعاملنا مع بعضنا كحكومة توافق في أبسط الأمور، اعتمدنا مبدأ التوافق، فكيف في هذه المسائل الأساسية التي تحدد موقف لبنان؟ لا يمكن لأحد أن يتفرد بالموقف وينسب هذا الموقف إلى الحكومة.
في المحكمة العسكرية تأجيل محاكمة الإرهابي جمال دفتردار، والموقوف عمر بكري فستق يقول أبايع البغدادي إن كان يستحق.
بتهم الإرهاب والنيل من سلطة الدولة، استجوب رئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم عددا من الموقوفين أبرزهم عمر بكري فستق. فستق الوارد اسمه في أكثر من قضية، بينها تنظيم مجموعات مسلحة والتحريض للاعتداء على الجيش اللبناني، نفى ما كان اعترف به موقوفون آخرون عنه. العميد إبراهيم سأل فستق هل تريد أن تبايع زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي؟ فحاول فستق التهرب أكثر من مرة إلى أن قال أبايع البغدادي إن كان يستحق المبايعة. الموقوف عثمان التركماني أقر أنه تولى نقل السعودي عبدالله البيشي من مطار بيروت الدولي إلى مدينة طرابلس، والبيشي تولى لاحقا مهمة التوجيه والتدريب العسكري لعدد من المجموعات المنظمة في الشمال. الموقوف إبراهيم صبوح اعترف أنه أقدم على شراء سلاح في طرابلس من الموقوف حسام صباغ الذي سبق وسجن في السعودية مدة 8 سنوات بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة. وإلى المحكمة العسكرية حضر عضو هيئة العلماء المسلمين الشيخ نبيل رحيم للاستجواب، فواجهه رئيس المحكمة العسكرية باعترافات بعض الموقوفين عنه كإقدامه على تشكيل جماعات مسلحة واجتماعه في طرابلس مع خبيري المتفجرات السعودي أبو طلحة والتركي أبو غريب، فاكتفى رحيم بالقول إنه يعرفهم. وكان من المفترض أن يستجوب العميد خليل إبراهيم الإرهابي جمال دفتردار بتهم تأليف عصابة مسلحة والقيام بأعمال إرهابية بواسطة متفجرات، إلا أن محامي دفتردار استمهل رئيس المحكمة فتأجلت الجلسة إلى 20 نيسان الجاري.
طردت وحدات الجيش السوري والدفاع الوطني مسلحي داعش خارج حدود بلدة المبعوجي شرقي حماة بعد ساعات من سيطرتهم عليها، وبقيت آثار المجزرة التي ارتكبها التنظيم بحق المدنيين دليلا على إرهاب اعتاد مسلحوه نشره في المناطق التي يدخلونها.
لم تدم سيطرة داعش على بلدة المبعوجة شمال شرقي سلمية سوى ساعات. منذ يومين اقتحمت أعداد كبيرة من مسلحي التنظيم البلدة من محاور عدة، وارتكبوا مجزرة بحق سكانها من المدنيين قبل أن تستطيع وحدات الجيش السوري والدفاع الوطني طردهم منها.
هذه ضيعة المبعوجة اللي بادر التنظيم الدولي بالمهاجم عليها بوقت مبكر. فكر التنظيم الدولي أنه ياخذ قرية المبعوجة قبل الساعة 11، والهدف الثاني هو الصبورة. فنحن بالنسبة لنا كنا خط الدفاع الأول لا الصبورة.
صدينا قبل من هون عدة محاور، عمل أرباك وعنصر مباغتي كان تمام من كافة المحاور عنهم. رجعوا لمقراتهم بصلبة بكليب التور والرحي ومسعدة.
أخرج مسلحو داعش من هذه البلدة تاركين وراءهم بيوتا خلت من سكانها الذين باتوا شهداء وجرحى في المشافي القريبة أو أسرى لدى مسلحي التنظيم. لا تزال آثار دماء الشهداء الذين تجاوز عددهم 50 شاهدة على حجم مصيبة سكان البلدة ودليلاً على مصائب السوريين بهذا التنظيم.
في الصباح الباكر تم طرد العصابات الإرهابية المسلحة من قرية المبعوجة بعد أن قامت بالتمثيل بالجساس، قامت بحرق وزبح الشيوخ والأطفال والنساء في عدة أماكن في عدة بيوت.
عائلة بكاملها مؤلفة من 6 أشخاص، رجل وامرأة وأولادها 5، حرقوهم حرق بالنار هنا داخل هذه الغرفة، وكما قاموا بذبح عدة عائلات في هذه القرية الآمنة.
تبعد بلدة المبعوجة كيلومترين اثنين عن طريق حمص الرقة، وتقع على خطوط التماس المباشر مع مسلحي داعش ضمن مناطق سيطرتهم في بلدات القليب وصلبة والرسم الواقعة غرب مدينة الرقة. وديع بلول، قناة المنار.
يروي السوريون النازحون من مدينة إدلب أحد فصول تهجير المسلحين للمواطنين من بيوتهم، ويؤكدون عزمهم العودة إلى منازلهم وتحرير مدينتهم.
تختزن إدلب صمود مؤسسات الدولة فيها طوال الأحداث في البلاد، لكن من دخل إليها بأعلام القاعدة مبشرا بعهد من ثقافة الذبح جعل مواطنيها بمختلف طوائفهم ينزحون نحو المناطق الأكثر أمانا، فما جرى في الساعات الأخيرة ما زال عالقا في أذهان المواطنين.
في مرة أنا قدامي عمر ابنها شيء شاب لساته صغير، أجته رصاصة قناص براسه، قعدت بكت عليه شحطوها بعدين وتركته ومشيت.
العالم كله عم تهرب مشي، اللي عم بيجي أغراضه كلها بده يهرب بده يمشي هو، يعني أغراضه كلها عم بيطبع على الأرض بس إنه ينجى، لأني عرفان السكين لحقته. عرفت علي كيف؟ وهربنا، طلعنا على أول شيء على ريحة، الطريق كان كلياته قنص حتى للمدنية اللي عم تهرب.
ناس عم ترقد، ناس ضربوا وحش يشيلوا على ظهره يضربوا برصاص هيك.
مين اللي كان عم يضرب برصاص؟
ما بعرف، ما شفنا إلا ورد هيك وعاني بالأرض مين عم يضرب، جيش الحر إني عم يضربه.
إن شاء الله رح نرجع ونطالع كل هالمسلحين ونرجع عبيوتنا.
تتأرجح خيارات أولئك الأطفال، فالمستقبل ما زال معلقا على أغصان نصر بدأ يزهر على الرغم من اتساع دائرة الألم والمآسي، لكن الدولة السورية لا تزال تحتضن مواطنيها وتفي بوعودها هنا بإعادة الطمأنينة مهما اشتدت الظروف. ساعات قادمة تنذر بما هو مختلف عن سابقاتها، فقد ربح المسلحون جولة لكن الجيش السوري لا يزال أمامه آلاف الجولات. يعود مشهد النزوح مجددا والمسبب واحد، لكن المواطنون السوريون يعتقدون أن هذا البحر لن يغمر يوما جبلا مهما اختلف مده وجزره. من اللاذقية، سومر حاتم، قناة المنار.
عرضت الجبهة الداخلية الصهيونية سيناريوهات جديدة للحرب المقبلة مع حزب الله، وقدرت أن تتعرض الجبهة الداخلية لدمار كبير وسقوط مئات القتلى وإطلاق حوالي 1100 صاروخ نحوها يوميا من قبل حزب الله.
بالتوازي مع تعاظم التهديد الذي باتت تمثله القدرة الصاروخية لحزب الله، جددت الجبهة الداخلية الصهيونية طبيعة استعداداتها وتوجيهاتها للمستوطنين. وسائل إعلام العدو قالت إن الجيش الإسرائيلي بنى للمرة الأولى منذ العام 2007 سيناريو مختلفا عن آثار الحرب على الجبهة الداخلية الصهيونية. مصدر رفيع في جيش الاحتلال قال لصحيفة يديعوت أحرونوت إن لدى حزب الله قدرة لضرب إسرائيل من جوش دان حتى إيلات، وإن المنطقة الشمالية هي الأكثر عرضة لخطر هذا التهديد. ونقلت صحف العدو تقديرات تشير إلى تعرض الجبهة الداخلية الإسرائيلية لسقوط ما بين مئات إلى آلاف الصواريخ يوميا، قدرتها صحيفة يديعوت بمعدل 1200 صاروخ يوميا، في حين لن تتمكن القبة الحديدية من توفير الحماية للمستوطنين لأنها ستتولى حماية المنشآت الاستراتيجية وقواعد الجيش المختلفة لضمان استمرار قدرته على مواصلة المعركة.
لقد راكم حزب الله مخزون 100,000 صاروخ، ما يمكنه من إمطار الجبهة الداخلية بأكثر من 1000 صاروخ يوميا لوقت طويل، والقبة الحديدية لن تتمكن من توفير الحماية لأنها غير قادرة على مواجهة هذه الكميات من الصواريخ.
وسائل إعلام العدو نشرت معطيات وصفتها بالمقلقة تبين أن 27% من الإسرائيليين غير محصنين من الهجمات الصاروخية، وأن استهداف منطقة جوش دان بصواريخ حزب الله وشلها ستكلف الناتج القومي 800 مليون دولار يوميا.
أعتقد بأننا سنتمكن من التعامل مع التحدي، وهل سيكون ذلك قاسيا؟ أجل، ونحن سنتمكن من مواجهته لأنه ليس أمامنا خيار آخر.
إعلام العدو قال إن التقديرات تشير إلى سقوط مئات القتلى بين المستوطنين في الحرب المقبلة، إضافة إلى دمار كبير جدا في المباني، وستضطر السلطات إلى إخلاء مستوطني الشمال منذ بداية الحرب.
تحقق العلاقات الدبلوماسية بين طهران وعمان خطوات متقدمة، يؤمل أن تكون بداية لتعزيز التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.
تشهد العلاقات الأردنية الإيرانية تطورا ملحوظا تمثل بخطوات عدة، بدأت بتعيين عمان سفيرا لها برتبة وزير في طهران، وصولا إلى زيارة وزير الخارجية الأردنية إلى إيران مؤخرا. تطوير العلاقة بين عمان وطهران هو العنوان الأبرز في هذه المرحلة، برغم ما يجري في المنطقة من اصطفافات جديدة قديمة، ما قد يسهم في فتح قنوات دبلوماسية ضرورية، وتؤكد الحكومة الأردنية انفتاحها على الجميع.
انفتاحنا وتواصلنا مع كافة دول الإقليم هو ليس شيء جديد، هو شيء مستمر، وأحد أهم ميزات السياسة الخارجية الأردنية. احنا دائما كافة دول العالم ودول الإقليم تطلب أن تأتي للأردن وتلتقي بالأردن وأن تتواصل مع الأردن وتتبادل الرأي والمشورة فيما يختص بالقضايا المختلفة، وبالتالي هو استمرار لنهج المملكة الأردنية الهاشمية في سياستها الخارجية مرة أخرى المعتدلة، والتي تقوم على ضرورة التواصل المستمر مع كافة القوى المؤثرة في الإقليم.
وفي السياق ذاته التقت الحركة الوطنية السفيرة الإيرانية في عمان، لقاء تجاوز الطابع الاحتفالي إلى تحديد الرؤية حيال مستقبل تلك العلاقة، بمعزل عن الملفات الإقليمية.
إيران والأردن يفعلون شيئا ما باتجاه ترسيخ الأمن على مستوى الإقليم أولا، ومن ثم جهودهم في اتجاه مكافحة الإرهاب، وثالثا حسب أو رقم الأزمات الموجودة على مستوى الإقليم مثل الأزمة العراقية وأزمة السورية.
نأمل أن تسير العلاقات الأردنية على مستويين، مستوى الرسمي يتم فيها تبادل الخبرات والمشاورات بين البلدين، وأيضا على المستوى الشعبي، لأنه لا يمكن تعزيز العلاقة بين أي بلدين إذا لم يكن هنالك علاقات بين شعبيها والمثقفين فيها.
إيران بادرت إلى تنقية أجواء علاقاتها مع الأردن باستعراضها جملة من مجالات التعاون، بانتظار رد أردني في قادم الأيام. محمد الجغبير، قناة المنار، عمان.
نظمت أحزاب المعارضة الموريتانية مسيرة في العاصمة نواكشوط تضامنا مع عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم المضربين عن العمل منذ شهرين. الرئيس الموريتاني أكد رفضه الاستجابة لمطالب العمال، واتهم المعارضة باستغلال القضية لمآرب سياسية.
أول مسيرة من نوعها لأحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة للتضامن مع عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، التي يواصل عمالها أطول إضراب من نوعه عن العمل استمر لشهرين. المسيرة بحسب منظميها جاءت لدعم العمال المضربين، وليست لها أبعاد سياسية.
هذه المسيرة تأكيد على أهمية الشركة الوطنية للمعادن، الصناعة والمعادن، التي تمثل 50% من صادرات البلد. هذه المسيرة ليس استغلالا سياسيا، وإنما هو حضور ووعي بالمخاطر التي محدقة بالبلد.
المسيرة التي جابت الشوارع الرئيسية في العاصمة نواكشوط عكست وفق مراقبين نوعا من التنافس داخل المنتدى المعارض، جسدته ألوان ولافتات تمثل كل طيف على حدة، خصوصا وهي تأتي بعد أيام قليلة من تصريحات للرئيس الموريتاني رفض فيها أي تنازلات لصالح العمال المضربين، مؤكدا أن شركة الحديد تواجه وضعية دولية صعبة.
مشكلة العمال أنهم طارحين مطالب زيادات في الظروف اللي ما هي واردة. الشرائك في العالم كامل من يعود في الوضعية اللي فيها الشركة 2 مليون يحوزوا العمال وينقصوا عدوا نقصة، ويحوزوا للعمال اللي باقيين وينقصوا خلاصاتهم. هذا شفتوه كاملين في الدول كاملين، خلق في إسبانيا وخلق في أسم الدول اللي فيهم الأزمات الاقتصادية.
وتتهم أطراف في الأغلبية الحاكمة المعارضة باستغلال إضراب النقابات العمالية لمآرب سياسية، في وقت يرى مراقبون أن الغموض الذي يكتنف مصير الحوار المرتقب بين السلطة والمعارضة يلقي بظلاله على المشهد.
أعتقد أن ما حدث في موريتانيا هذه الأيام
من تجاذبات بين المعارضة والنظام، والذي تجلى في دعم المعارضة لعمال شركة سنيم المضربين، هو نوع من اختبار المعارضة للنظام في مدى جديته في الحوار الذي سبق وان اتفق عليه.
بين حوار ينهي إضراب عمال كبرى شركات المعادن في موريتانيا وحوار يجمع الفرقاء السياسيين على مائدة واحدة، يبقى الانتظار سيد الموقف في الشارع الموريتاني. سعيد حبيب لقناة المنار، نواقشوط.
إلى العناوين. لوزان استمرار للمباحثات وظريف يدعو لاستغلال الفرصة. مجازر جديدة بحق المدنيين.
قيلها تفاجأنا بتحريق الطيران السعودي على مصنع عماني.
والتظاهرات تعم المدن اليمنية. السيد عمار الحكيم، الحرب على اليمن مغامرة
وستكلف من غامر بها الكثير.
الحشد الشعبي، تحرير تكريت نقطة البداية لتحرير باقي المناطق. الحكومة تلتئم وبري يصر على التشريع. وللمزيد زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المنار.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.